الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كالعادة يا أهلا وسهلا، هذه جلسة جديدة من جلسات سوية المؤمن، وفي موضوع جديد لم نتناوله سابقا، ربما يعني جاء التطرق له في ثنايا موضوع آخر، لكن لم يفرد بحديث سابق، وهو من الموضوعات التي إذا قلت سوية المؤمن لا يمكن أن تتركها. يعني كان من المفترض، كان من حقه أن يبدأ به مبكرا، لأن أي حديث عن سوية إنسان مؤمن سوي فلا بد أن يكون مبكرا. أحمد يقول الحياة وأنا قايل له العنوان قبل، فهو مسوي مجتهد الآن يعني. طيب. نعم، هو خلق الحياة، هو خلق الحياة. الحياة احنا علاقة الحياة بالعنوان اللي هو سوية المؤمن علاقة كما قلت علاقة وطيدة جدا، إذ لا يتصور أن يكون المؤمن سويا إذا لم يكن حييا ولو بنسبة معينة، ولو لم يكن الحياة هو الصفة الأبرز فيه، أو لو لم يكن الحياة نسبة عالية فيه، لكن لابد أن يكون عنده نسبة من الحياة. إثبات أن الحياة من الإيمان إثبات صريح في السنة، في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد مر برجل يعظ أخاه في الحياة. يعظ أخاه في الحياة يعني لا تضعف عن حقك، لا يعني ليش أنت فيك قلة مطالبة، ليش فيك، عارف أنه يعظ أخاه في الحياة يعني لا تستحي من مطالبتك، لا تستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وأيضا الحديث المشهور: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن لما نتكلم عن سوية المؤمن، المؤمن والحياء من الإيمان، هذه علاقة واضحة وفيها نص مباشر، ما هو استنباطي، ما فيه يعني علاقة تحتاج إلى استدلال، لا لا لا، علاقة مباشرة، نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان. طيب، باقي أن نتحدث عن السوية أو عن السوية. يعني إذا قلنا أن الحياء من الإيمان، فليس كل شيء من الإيمان يصلح أن يفرد في حديث خاص في سوية المؤمن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني هناك تعبدات محضة يمكن أن تكون تحت عنوان العبادات بشكل عام، بس تحت سوية المؤمن ناحية أخلاقية نفسية شعورية سلوكية، هذه تتطلب إثباتا. ومن أسهل الصفات التي تحتاج إلى أن تثبت أن لها علاقة بالسوية هي صفة الحياء، صفة الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن الحياء صفة أشبه ما تكون بالبوابة. بوابة إذا وجدت فقد أغلقت أبواب الشر، وإذا لم توجد فقد فتحت أبواب الشر. والدليل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث عظيم جدا، عظمته ليست فقط من أن هذه الجملة متوارثة من النبوات السابقة، وهي مما أيده النبي صلى الله عليه وسلم وأكده، هذا جانب عظمة صح؟ لكن جانب العظمة الآخر وهو المرتبط بقضية السوية، أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم يكن الحياء مصاحبا لك فاصنع ما شئت من القبائح والرذائل والذنوب والمعاصي. وبطبيعة الحال ليس هذا حظا، ليس هذا من الحظ على فعل هذه القبائح، وإنما هو وصف، لأن المؤمن إذا فقد الحياء فقد فقد المانع له من القبائح، من ارتكاب الرذائل والقبائح. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يأتي آمنا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إيش؟ اعملوا ما شئتم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم هذه ليس معناها إعطاء التبرير لارتكاب القبائح، وإنما اعملوا ما شئتم وستجازون على أعمالكم. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا فيه دلالة على أن الحياء من أعظم ما يمنع الإنسان عن أن يصنع ما لا يليق، ولذلك فإذا فقده الإنسان فإيش؟ فاصنع فليصنع ما يشاء، أي لن يرده ولن يمنعه مانع من ذلك. على أن هناك تفسيرا آخر فسره به بعض المتقدمين والمتأخرين لهذا الحديث، إيش تتوقعوا غير هذا التفسير الذي ذكرت؟
صفة الحياء خليني أضرك بأن
غيرها. إذا إيش؟
إذا كان عندك صفة الحياء فلن يضرك كثيرا بأن غيرها.
إذا كانت عندك صفة الحياة فلن يضرك كثيرا فقدان غيره. لا، أنا أتكلم تفسير اللفظ نفسه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا نفسه داخل في الأول. إيش في معنى ثاني؟ إذا لم تستحي
فاصنع ما شئت لن ينفعك.
لا، طيب، من الأقوال المشهورة وإن كان يعني والله أعلم هو مرجوح، يعني القول الذي ذكرت في البداية هو الأقرب وهو قول الأكثر أصلا. القول الثاني هو أنه استعرض الأعمال، فما لم تشعر بالحياء وأنت تراه أو تستعرضه ففعله فلا حرج. واضح الفكرة؟ فصارت فصنع على التفسير الثاني، إيش معناها؟ على حقيقتها يكون فيها يعني افعل، يعني خلاص افعل ولا حرج. واضح؟ يعني إذا لم تستحي من هذا العمل ومن رؤيتك ومن رؤيتك له فافعله فلا حرج. يعني إذا كان العمل لا يبعث على الحياء. واضح الفكرة؟ واضح؟ بينما التفسير الأول هو الأقرب. طيب، في مفهوم الحياء والحديث عن مفهوم الحياء وتعريف الحياء، أحيانا تجد التقاطات جميلة جدا تضع يدك على حقيقة الحياء أو على بعض الجوانب فيه، مما يعني يلفت الانتباه إلى زاوية من النظر للحياء قد لا تكون قد انتبهت إليها. أعجبني قول الجنيد في تعريف الحياء، يقول الحياء رؤية الآلاء اللي هي النعم رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. يعني شخص أنعم عليك وأنت مقصر في حقه، ما بين الإنعام والتقصير تتولد حالة الحياء، ومن باب أولى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فملاحظتك للنعم الوافرة مع ملاحظتك لتقصيرك في شكرها، ما بين ملاحظة النعم وملاحظة التقصير يتولد الحياء، يتولد الحياء. هذا بطبيعة الحال تعريف لغوي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي، وهو ملاحظة لجانب معين من جوانب الحياء. ابن القيم رحمه الله يقول في الحياء: حقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. فصار في جهتين يولدها الحياء. الجهة الأولى إيش؟ هي البوابة اللي تكلمنا عنها، باب يمنع من ارتكاب القبائح. الجهة الثانية إيش تكون؟
حق صاحبه.
ها؟
يحفظ حق صاحبه.
لا، مو يحفظ حق صاحبه. الأول في الكف ولا في الفعل؟
في الكف.
الأول في الكف، صح؟ إيه؟ إنه هو يمنع من ارتكاب القبائح. إذن الإنسان قد يريد بهواه أن يفعل شيئا يرحمك الله، فيكون الحياء مانعا وكافا. تمام؟ طيب الثاني قال ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. هذا كف ولا إقدام؟
لا.
إقدام. كف ولا فعل؟ فعل. واضح؟ إذن صارت هناك بوابتان كبيرتان لمنفعة الحياة وخيرية الحياة. بوابة يمكن أن تلقبها ببوابة الكف والمنع والتأخير عن ارتكاب الرذائل والقبائح، وبوابة أخرى في الدفع والتقديم والحث لارتكاب أو للقيام بالفضائل، خاصة ما كان منها مرتبطا بأداء حق من له الحق. فأنت قد تفعل الفعل، لاحظ ليس الكف الآن، قد تفعل الفعل لأنك مستحين من صاحب النعمة عليك، فتريد أن لا تقصر في حقه فتفعل بعض الأمور حياءً. وهذا كما قلت أيضا في حق الله سبحانه وتعالى. فقد تنبعث لعبادة من العبادات. الإنسان لما ينبعث لعبادة من العبادات ينبعث لأسباب، أحيانا تنبعث والباعث لك هو الخوف، أليس كذلك؟ يعني تقوم تصلي من الليل مثلا لأنك خائف من ذنوبك، هذا باعث، صح؟ قد ينبعث آخر لداعي الخشية غير الخوف. الخوف الآن هو ملاحظ إيش الخوف؟ أيوة، ملاحظ العقوبة. الخوف ملاحظ إيش؟ العقوبة أو العذاب، جيد؟ فإنسان ينبعث لصلاة الليل خائفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طب الذي انبعث خشية إيش نقدر نقول؟ هذا ملاحظ العذاب. اللي انبعث الخشية إيش؟ ملاحظ الجلال الإلهي والعظمة والكمال، ها؟ وأنه الحميد المجيد ذو العزة والجلال والإكرام، فيخشى الله لجلالته وعظمته وكماله فيقوم يعبده لهذا، وهذا يتطلب قدرا من العلم أكثر من الأول، أليس كذلك؟ وقد ينبعث محبة وشوقا، هذا باعث ثالث الآن للعمل، صح؟ ينبعث محبة وشوقا، شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، أو شوقا إلى تلاوة آياته، فهو يتذكر تلك الليالي التي كان يتلو فيها القرآن فيجد من الأنس واللذة والنعيم والسعادة والسرور الشيء الكثير، فيشتاق لكتاب الله ولتلاوته بالليل فينبعث لذلك، هذا باعث ثالث، جيد؟ باعث الرابع وهو باعث الشكر. باعث الشكر يقوم ليعمل أعمالا ليصلي الليل شكرا لله على ما أولاه، هذا ملاحظ معنى الشكر، وهذا الذي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له وقد قام الليل وقد كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه، فيقولون له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. الشكر هنا كيف كان؟ بالعمل. وقد يكون الباعث للعمل هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا إنسان يكون في حال فيها شدة وبلاء وضعف وإعراض، فيمن الله عليه ويرزقه ويعافيه ويهيئ له وييسر له ويمده ويعينه ويعطيه وكل شيء، ثم بدل أن يتغير حاله إلى الأحسن ظل كما هو عليه، هذا قد يستيقظ في قلبه نور يقول له ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي؟ الآن هذا ألا تستحي كان كافا له عن القبائح أو دافعا له إلى مراعاة حق ذي الحق؟ دافعا له إلى مراعاة حق ذي الحق. واضح الفرق الآن بين الاثنين؟ هذا كله الآن في توضيح الفرق بين أقسام أو قسمي جملة ابن القيم الذي قال فيه عن الحياء حقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. وفي هذا كانت فائدة كما ذكرت أنه بواعث العمل مختلفة، ومن الجيد أن يلاحظ الإنسان هذه البواعث في عبادته، من الجيد أن يلاحظ هذه البواعث ويحافظ على مولداتها داخل نفسه. فليحافظ على مولدات الخشية ومولدات الخوف، مولدات الشكر، مولدات الشوق والحب، ومولدات أيضا إيش؟ الحياة. طيب، وبناء على ذلك، وبناء على ذلك باقي حديث حتى تكتمل الصورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا حديث صحيح في البخاري، الحياء لا يأتي إلا بخير. وعندك: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الآن من هذين الحديثين نستطيع أن نقول إن الحديث الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أقرب للكف عن القبائح ولا للفعل والانبعاث؟ للكف. وحديث إن الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا في القسمين، وفيه قسم الفعل واضحا كذلك، فهو لا يأتي إلا بخير، قد يبعث الإنسان على الخير. إذن وبناء على ما سبق، وبناء على ما سبق كله، أكون قد تحدثت عن العلاقة الوطيدة بين الحياء وبين سوية المؤمن. فسوية المؤمن، المؤمن إذا لم يكن على حياء فأولا يكون نقص إيمانه، لأن الحياء شعبة من الإيمان، ولأن الحياء من الإيمان، وبالتالي التقصير في الحياء هو يعني الهبوط بالحياء من المستويات الواجبة هو هبوط في الإيمان. والأمر الآخر لأن السوية لا تكون إلا بالابتعاد عن القبائح والرذائل، ومن أعظم ما يبعد الإنسان عن القبائح والرذائل هو الحياء، وبالتالي هذه علاقة بالسوية وطيدة، ولأنه باعث على كثير من الأخلاق الحسنة، خاصة في الشكر وفي الوفاء بحق صاحب الحق، فيكون هذا أيضا بوابة خير وعلاقة وطيدة بالسوية. فكل ما مضى هو في قضية إيش؟ علاقة الحياء بسوية المؤمن، أولا بالإيمان ثم بالسوية. طيب، الحياة، لما تذكر الحياة كأنك تلاحظ طيفا طيفا نورانيا لطيفا رقيقا، إذا كان في قلب الإنسان وباطنه فإنه يأخذ الإنسان بلطف ليقوده إلى المحاسن ويبعده عن الرذائل. وهذا الهيكل الجسدي إذا فقد هذا الطيف اللطيف استحال هذا الإنسان كائنا آخر، استحال كائنا آخر، أو كأنه استحال كائنا آخر. فذاك تجد أن هناك ما يزعه صاحب الحياة، يزعه له وازع من داخله، فتجده حييا، تجده كافا، تجده محتشما، تجده صاحب صيانة ابتعاد، تجده شفافا وينعكس، تنعكس المشاعر حتى على وجهه، تجده قد يضعف أحيانا عن مواطن، أو يجبن أحيانا في مواطن، ليس المقصود الجبن فيها هو الجبن الذي في المذموم، وإنما يتأخر في مواطن ولو فاته بعض الأمر، ولكن يمنعه الحياء أحيانا من التقدم. هذا الطيف اللطيف الرقيق كثيرا ما يبعث الإنسان على السكوت، كثيرا ما يبعث الإنسان على السكوت. لذلك من العبارات الجميلة جدا ذكرها ابن القيم في المدارج: الحب، قال، الحب ينطق، الحب ينطق، والحياء يسكت، والخوف يقلق. الحب ينطق، الذي يحب تجده يتحدث ويفضي ويتكلم، وإذا كان شاعر يزعج أبو راسك بأنواع القصائد، تمام؟ بينما الحياء يسكت. ولذلك راعت الشريعة هذا الأثر لهذا الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ما تخطب البكر، قال: وإذنها أن تسكت، لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. ثم قال عن إذن البكر قال وإذنها صماتها أو إذنها أن تسكت. شوف الحياء يسكت، الحياء يسكت، وفي نفس الوقت يراعى هذا في الشريعة. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء، ولربما كان السبب هو أنه كان قد سكت عن بعض ما يراه هو من الضروري أن يتكلم فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا طيف إذا وجد في الإنسان يجعل من نفسه نفسا رقيقة شفافة، إذا رأى ما يكره ينعكس ذلك في وجهه، إذا لم يستطع إيش؟ إذا لم يستطع الحديث. وقد يذهب الإنسان بالحياء مذاهب أنه يغضي فيها عن شيء من حقه كما أسلفت. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وأولم عمل الوليمة، دعا الناس إلى هذه الوليمة، فكان يدخل فوج ثم ينصرف ثم يدخل فوج ثم ينصرف، حتى قال أنس فدعوت كل من يعني ممكن أن يدعى. بعدين بقي ثلاثة من الصحابة بعد ما أكلوا وانتهى كل شيء، جالسين يتحدثون ولا انتبهوا إلى أن خلاص الوقت انتهى ومن شأنكم أن تنصرفوا. النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يواجههم بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وأول شيء مر على أهله كلهم يسلم على كل واحد وتسلم عليه وتقول بارك الله لك كيف وجدت أهلك، ثم طال المجلس، فإما أدركوا أو أخبروا فانصرفوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله، إيش بداية الآية؟ حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. طيب، كما قلت الحياء هو هذا الطيف الذي يجعل هذه النفس رقيقة شفافة تنعكس فيها، يكون وجهه كالمرآة. قال أبو سعيد كما في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا كره شيئا عرفناه في وجهه، فإذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وصاحب الحياء يا كرام، صاحب الحياء يلحظ مثل هذه المعاني في غيره، بينما صاحب البجاحة والوقاحة والقحة هذا يعني أحيانا يكون ناشف الدم، يابس الروح، لا يلحظ حتى مثل هذه المعاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له رجل هدية كما في البخاري فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال الراوي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ها؟ كان أهدى له صيدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، والصيد ليس للمحرم. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم انعكاس خجل أو حياء أو الأثر على وجهه، فلاحظ ذلك. فهذا الحياء يلاحظ مثل هذه المعاني. لذلك الحياء كثيرا ما ينسب للوجه، بل مر علي نسيت من الذي لما تكلم عن الحياء عرف الحياء تعريفا يعني كذا تعريفا تشعر أنه مثل التعريف المنطقية التي تريد أن تجمع وتمنع، ثم قال ومحله الوجه، ومحله الوجه. جيد، هو بطبيعة الحال الحياء خلق داخلي، لكن الوجه، الوجه هو الانعكاس الحقيقي لخلق الحياء. لذلك ينبغي على ذوي الفطنة والنباهة والفراسة أن يلحظوا هذا في وجوه الناس. وفي الأبيات المشهورة: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه، يدل على وجه الكريم حياؤه. ولذلك قال أبو سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف في وجهه. هذه صفات عالية لا يدركها إلا ذو الفضل وذو الحياء. نحن اليوم في زمن، ونحن نتكلم عن سوية المؤمن، بطبيعة الحال لا نتكلم عن موضوعات نظرية من جهتها النظرية فقط، وإنما نحاول دائما أن نربطها بقضية واقعنا العملي الذي نتصل به كشباب. اليوم نحن في زمن حجاب الحياء فيه ينتهك، ينتهك، وقل أن تجد لهذا الزمن نظيرا في مظاهر انتهاك الحياء. حتى إن من عجائب الزمن، هذا الزمن الذي نعيش فيه يا أسامة، ومن مفارقاته أنه صاحب الانحطاط والأمر القبيح يفعله ويجاهر به، وأنت تستحي، أنت تستحي لما تمر بجنبه. جيد، هو ما يستحي، هو ما يستحي. يعني تجد أنه أن الحياء قد بلغ، ومع الأسف حتى صار ثقافة لبعض الأمم والشعوب، ثقافة، يعني ثقافة قلة الحياء، بمعنى أنه ربما من أهم أسباب ذلك طغيان مفهوم الحرية الشخصية، طغيان مفهوم الحرية الشخصية. لذلك من أعظم المعاني التي تتحقق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحفاظ على قضية الحياء في الناس. المنكر اسمه في الشريعة منكر، منكر مستنكر، يجب أن يظل منكرا. ولذلك تجد من التحذيرات السابقة الكثيرة ولها أصل في السنة أن ينظر إلى المنكر على أنه معروف، أن يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذه مصيبة، كارثة. فنحن اليوم في زمن، في كثير من الشعوب، كثير من الأمم صار من ثقافتها العامة قلة الحياء. قلة الحياء ليس معنى أنه كل شخص فيها قليل الحياء، ولكن لا يستنكر، لا يستنكر، لا تستنكر مظاهر هتك الحياء. فإذا لم يكن الشخص بنفسه قليل الحياء فإنه لا علاقة له بقليلي الحياء. فأنت تمشي في الشارع فترى من مظاهر قلة الحياء الأمر العجيب، الأمر العجيب. وليس هذا خاصا بطبيعة اللباس مثلا الذي يلبس، وإن كان هذا يرى الإنسان منه ما يعني يعجب وما يعني يثير العجب. السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا. يرى الإنسان منه ما يثير العجب، يرى الإنسان منه ما يثير، يعني ما يجعل الإنسان دائم التعجب، أنه كيف يمكن أن يفعل هذا، كيف يمكن أن تلبسي هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في نساء إنهن كاسيات عاريات، لا أظن أنه تحقق قبل هذا الزمن. يعني أنه يجتمع هذان الوصفان في إنسانة، كاسيات عاريات. وبطبيعة الحال مظاهر قلة الحياة في زمن ليست خاصة بالنساء، النساء والرجال. فأنا أقول حتى ليس هذا خاصا باللباس، وإنما حتى بالتصرفات والأفعال. فبعض التصرفات والأفعال تراها في الشارع أمام الناس، أو في المواصلات أمام الناس، أو في الحدائق أمام الناس، ومثل هذا لا ينبغي أن يرى ولا أن يكون محلا قابلا لانتشاره حتى على النطاقات الخاصة والضيقة. فهذه قلة حياء، قلة حياء. وقلة الحياء هذه منذرة بالشؤم، والإنسان إذا ترك وهواه فإنه لا يردعه شيء ولن يكون هناك حد يصل إليه. يعني أنت قلت سابقا والله بدل ما كانوا يلبسوا طويل بدون حجاب ومع بعض هذا إذا قل حياهم راح يعني يقللوا شوية، تمشي شويتين تلقى أنه ما في حد، الناس بتقلل أكثر كمان بتمشي شوية. فقلة الحياء وانتشار مظاهر قلة الحياء دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. وعلى المستوى الشخصي قال مالك بن دينار: ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء، ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. مالك بن دينار: ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. لذلك نحن اليوم إذا تكلمنا عن مثل هذه المظاهر وانتشارها، فالمطلوب أول شيء أن تنتبه لمؤشر الحياء في نفسك لا ينخفض، لا يهتك بسبب هتك غيرك له. تعرف الإنسان لما يعتاد على مثل هذه المناظر ممكن يقل منسوب الحياء عنده، أنه تعود خلاص. يعني أول كان يستحي استغفر الله إيش هذا، بعدين شيئا فشيئا يبدأ قد يكون في نوع من التطبيع مع مثل هذه المظاهر. لا، أبقي الحياء في قلبك، أبقي الحياء في قلبك متقدا، جذوة الحياء يجب أن تظل متقدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: متى ما أمكن أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن تستنكر مظهرا من المظاهر التي تعارض الحياء خاصة، فافعل ليستحي على الأقل بعض الناس. إذا لم يستحي الإنسان في سلوكه المباشر أمامك، فعلى الأقل على مستوى الثقافة العامة تظل الأمور المستنكرة الهاتكة أو المخالفة أو الخادشة للحياء يجب أن تبقى في المفهوم الثقافي والمعرفي كذلك. واضح الفكرة؟ طيب، إذن هذه قضية في غاية الأهمية. في سؤال يطرحه علماء السلوك، وهو: هل الحياء موهبة أو هبة من الله سبحانه وتعالى، أو هو أمر مكتسب يمكن اكتسابه؟ الحياء وكثير من الأخلاق يمكن أن تكون منزلة على الحالتين أو على الصورتين، أن فيهما ما هو هبة من الله، وفيها ما هو كسبي مكتسب. قد يخلق الله بعض الناس وفيهم قدر من الجلد والصبر ما ليس عند غيرهم، ولكن من يتصبر يصبره الله. يتصبر هذه كسبي ولا وهبي؟ كسبي. هذا يتصبر، هو يحاول أن يتصبر فيهبه الله سبحانه وتعالى الصبر. الحياء من الأخلاق اللي واضح أنه في شيء منها فطري، أليس كذلك؟ في شيء منها فطري، ومع ذلك يمكن للإنسان أن يكتسب الحياء. ومن أعظم ما يعين على اكتساب الحياء هو مصاحبة من يستحيا منه، مصاحبة من يستحيا منه. لذلك إذا كان الشاب أو الشابة في كل علاقاتهم هم على مستوى الأقران الذين لا يستحي الإنسان عادة من أقرانه كثيرا، ليس كذلك؟ ها؟ فهذا مؤشر خطر أنه الإنسان ممكن يقل عنده منسوب الحياء وهو لا يشعر. فحاول أن يكون لك نصيب في صحبتك، في علاقتك مع من تستحي منهم. قد يكون هذا أبا، شخص كبير، شخص ذو وقار، عالم، مربي. أنت تعود على أن تتحفظ عن بعض ما أنت معتاد عليه، مما ليس بالضرورة أن يكون حراما، وإنما ليس من مكارم الأخلاق ومعاليها، أن تتعود على أن تتحفظ حياء، لأنك تستحي ممن أمامك، ممن ينبغي في حقه الحياء، هذا من أعظم ما يكسب الإنسان الحياء، هذا من أعظم ما يكسب الإنسان الحياء. بينما كما قلت، إذا كان الإنسان ليس عنده من أصدقائه ولا في دائرة علاقاته إلا من هو مثله أو أدنى منه، فقد لا ينتبه لتسرب بعض صور الحياء عنده. وأنت تجد أن من صاحب ذوي الشرف والشأن والمروءة والفضل واعتاد على صحبتهم، غير أنه سيكتسب أخلاقا حميدة كثيرة، ستجده صاحب حشمة، ستجده صاحب حشمة ولو بقدر، ولو بقدر. لماذا؟ لأنه تعود على الحشمة. والحشمة بالمناسبة عرف بها بعض العلماء الحياء، قالوا الحياء هو الحشمة. جيد؟ ليش؟ تعود، هو تعود، هو دائما يجلس مع أناس مجالسهم ذات مروءة وفضل. ليس معنى الإنسان أن يكون يعني لا يوصل نفسه بشيء من حالات السعة والرفاهية والسرور وما إلى ذلك، وإنما القصد أنه يحتاج إلى حالات يتعود فيها على التحفظ، يتعود فيها على أن يلم وأن يجمع وأن يستوي، بدل من أن يكون دائما يفعل ما يريد ويقوم بما يشاء. فهذه وسيلة مهمة لاكتساب الحياة. الوسيلة الأخرى، وهي وسيلة أشبه ما تكون بالشرط الذي يجب أن يعني خلينا نقول يتحقق قبل أن يبحث الإنسان عن الكسب هذا، وهو ضرورة الابتعاد عن مواطن هتك الحياة أو عن الشخصيات التي تهتك الحياة. يا جماعة الخير، هناك آباء وأمهات يربون أولادهم تربية تكاد تقترب من تربية القرون الأولى في الفضل والنزاهة والصلاح والحياة والأدب والمروءة وعلى القرآن والسنة إلى آخره. يروح المدرسة الابن خاصة على سن 10-12-14، فيتصل بمظاهر ويسمع من الجمل والعبارات ويتعرف على أشياء ليس فقط تقلل عنده منسوب الحياة، وإنما تهتك، تمزق وتكسر تلك الدائرة المصونة لديه في داخله، دائرة الحياة. فإذا اعتاد على مثل هذا وصاحب، في البداية يستنكر طبعا، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا يقل مستوى الحياة لديه، حتى إنك تجده يستمع لمثلا لفاحش من القول من السبات المنتشرة في كثير، ومع الأسف منتشر مثلا في كثير من حتى يعني من الـ هي في البلدان العربية بطبيعة الحال، لكن حتى في دوائر لا تعتبرها أنت دوائر منحطة، يعني إنما دائر من عامة المسلمين الذين المفروض أن يكون لديهم أصول في الحشمة، أصول في الحشمة، أصول في المحافظة، تجد أحيانا أنواعا من السب الفاحش الذي صار مثل مضغ اللبان أو العلك، عادي يتمضمض أحيانا الإنسان بالفحش. ليش؟ هذه عدوى هتك الحياء، هو سمعها من أصدقائه أو في الحارة أو في المدرسة في مرحلة مبكرة، وخلال فترة 5 أو 6 أو 10 سنوات سمعها آلاف المرات من أصدقائه ومن الناس، كل ما سب أحد سب رمى سب فاحش من هنا يسمعه. هذا الاعتياد، وخاصة إذا كانت صحبة، هذا لا يبحث الإنسان فيه عن أن يكون على حياء مكتسب. فلكي يكتسب الحياء، فأول شرط هو الابتعاد عن صور هتك الحياء، الابتعاد عن صور هتك الحياء، الابتعاد عن مقامات الفحش، الابتعاد عن مظاهر الفحش، الابتعاد عن مصاحبة ذوي الفحش. إيه بس والله أنه فرفوش ودمه خفيف وينكت ويضحك، تمام، فرفوش ودمه خفيف، بس جالس يقترض من رصيد حيائك، ما تدري بكرة هذا الرصيد سينهار. أيضا وهذا يعني خلينا نقول في الحياة بشكل عام وفي الحياة من الله بشكل أخص. احنا جالسين نتكلم عن ايش؟
وسائل
ايش؟ وسائل اكتساب الحياة. قلنا ايش اول شيء؟
مخالطة
من يستحيا منه. لاحظ انا ما قلت الان مخالطة ذوي الحياء، لا، مخالطة من يستحيا منه. انت يعني ممكن ترى يكون في مجموعة وكلهم زي بعض وفي واحد منهم حي بس ما يكسبك الحياة. ليش؟ لانه الجو العام هو جو اقران، جو تمام. لا، مصاحبة من يستحيا منه حتى تتعود على الكف وتتعود على الاحجام، وبالعاميه عشان تتعود تلم نفسك، تمام. الثاني وان كان في الترتيب مفترض يكون الاول، وهو ايش؟ الابتعاد عن مواطن الفحش وعن اصدقاء الفحش وعن انك ما تتعود على الاستماع. واذا كان هناك شيء لا بد منه تراه في الطريق غصبا عنك فلا تصاحب، اهم شيء لا تصاحب. الامر الثالث وهو كما قلت في الحياة بشكل عام ويمكن أن يكون في الحياة من الله سبحانه وتعالى بصورة أخص وأعلى، هو كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: مطالعة النعم وملاحظة التقصير، أو مع رؤية التقصير، أو مثل ما قال ابن القيم اللي هو إيش؟ عفوا، الجنيد قال: الحياة رؤية الآلاء ورؤية التقصير. فمطالعة النعم مع مطالعة التقصير، هذان الأمران يا جماعة فيهما خير عظيم جدا جدا، ليس فقط في الحياة، ليس فقط في الحياة. من أعظم ما يموضع العبد المسلم في موضع العبودية الحقيقية النظر بهاتين العينين. وأنا هنا أجدني عاجزا عن أن أبين قيمة ومقدار ومركزية هاتين أو هذين الأمرين: الأول مطالعة النعم، والثاني رؤية التقصير. الجمع بين الاثنين أمر عظيم ومركزي في توليد المقامات التعبدية، إذا كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا كان في حق العباد فهو مولد للحياة. لما إنسان يكون منعم عليك، متفضل عليك، وأنت مقصر معه، المفترض أن هذا يبعث على الحياء. في حق الله سبحانه وتعالى ملاحظة بعين تلاحظ النعم وبعين أخرى تلاحظ التقصير، هذا يبعث على أنواع من التعبد عظيمة، ويمنع من أبواب من ما يعارض التعبد الصحيح لله سبحانه وتعالى أيضا عظيمة. فمثلا هذان الأمران، ملاحظة هذين الأمرين، من أعظم ما يمنع الإنسان من الكبر ومن العجب بعمله. وأيضا ملاحظة هذين الأمرين من أعظم ما يبعث على التوبة والاستغفار. أنت تتوب وتستغفر لأنك تعرف تقصيرك في حق من أنعم عليك. وملاحظة هذين الأمرين من أعظم ما يبعث على الحياء، بل حتى صار سمة للحياء في قول الجنيد: الحياء هو رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. لذلك مراعاة هذه الثلاث وسائل اللي هي الابتعاد عن ذوي الفحش، اثنين مصاحبة من يستحيا منه، ثلاثة مطالعة النعم وملاحظة التقصير، هذه الأمور الثلاثة هي من أعظم ما يعين الإنسان أو يوصل الإنسان إلى صفة الحياء وخلق الحياء. أنا كتبت عندي عنوانا هنا سميته الحياء المقلوب. الحياء المقلوب، الحياء المقلوب هو أن يكون الإنسان في الشر جريئا وفي مصالحه مقبلا وعليها حريصا وعنها منافحا وفي سبيلها مجاهدا مدافعا. فإذا جاء الحق الذي هو الحق في ذاته بغض النظر عن الأشخاص تجده خجولا ضعيفا متماوتا كسولا يستحي من تعليقات الناس ايش يقولوا عني. طيب انت الان تمارس كثير من الاشياء من باب الحرية الشخصية وتفعل كثير من الاشياء وهي في حقيقتها اذا معيرت او قيمت بمعيار مثلا الوحي فهي باطلة ومنكرة ولكن يسهل ارتكابها لانتشارها مثلا. فاذا جاء ما هو على معيار الوحي حق من مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او حتى شيء ليس متعدي وانما فقط تمسك، يعني مثلا في النساء مثلا الحجاب احيانا في بعض البيئات قد يعني يمكن كثير من الناس ما يشعر فيها، بس ترى في بيئات تكون القضية الكبرى بالنسبة لفتاة معينة في سياق جامعي معين ولا في سياق مدرسة معين هي الحجاب، انه هي المشكلة الكبرى، يعني هي التعليقات تجي عليها والمدري ايش كذا كذا الى اخره. طيب بغض النظر عن الأذى والسب والشتم انا ما اتكلم عن هذا، انا اتكلم عن اساس ما في النفس، ان يكون هناك انقلاب معياري في الحياة، انقلاب معياري في الحياة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف التوازن وكيف انه الحياء لا يمنع الانسان من الاقدام والانطلاق، ولكن هو خلق اساس كامن في النفس ينبعث في حالاتها التي توائمها. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون انه كان اذا رأى المنكر يصعد المنبر فيتحدث، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. اذا رأى حتى ولو كان رؤوس الشرك أمامه يتكلم صعد الصفا فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كان يذهب إلى القبائل ويذهب إلى الأقوام الذين ينزلون في منى في الحج ويعرض نفسه عليهم، ولم يقل هذا يعارض الحياء أو عزة النفس أو كرامتها، أنت صاحب رسالة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينظر إلى نفسه بالاعتبار الشخصي وإنما ينظر إلى نفسه باعتباره النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اضطربت الصفوف يكون في الأمام، ومن أبرز الأمثلة على ذلك في أحد وفي حنين. حنين لما فر الناس بسبب مفاجأة الهجوم من ثقيف أو من هوازن قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفع بغلته إلى جهة العدو، وقال أبو سفيان بن الحارث وكنت أكف بغلته من أن تنطلق إلى العدو والناس في حالة رجوع وهو يقدم عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. طب هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، هذا الحياء المتزن الذي يجعل الإنسان غير منكف أو منكفئ عن المقامات التي يجب فيها الإقدام والجرأة. لذلك الذي يفوز بالسوية، سوية المؤمن حقا، هو الذي يحاول أن يأخذ من مجموع الأخلاق بنصيب، لا أن يكون على واحد منها منحصرا فيه أو فيها. بينما كما قلت في جهة أخرى تجد إنسانا ما عنده مشكلة يرفع صوت الموسيقى أمام الناس لأنه هو مبسوط بيسمع، طيب أنت أزعجتنا أنت آذيتنا أنا أرى أن هذا منكر أنت كذا، ما عنده مشكلة. يلبس لباسا لا يليق فيه إشكال، ماشي أمام الناس في مكان عام ونصف فخذه طالع وفي نساء وفي رجال، عيب يا أخي استحي على وجهك، تبغى تلبس هذا روح في بيتك، بس أمام الناس عيب، احتشم تلم ما يصير عيب، تمام؟ وهكذا. فإذا جاءت مقامات يتطلب منك الأمر أن تقول بالحق كعمي الحين يقول لي شيء ومدري إيش وكذا وما يعني خلاص ما أحب، وبعدين ما أجد ما في شيء يدافع يدفعه قوة يمتلكها، أو إذا كان في مقام عام استحي يا أخي استحي، لا تخليني والله استحي قدام الناس استحي. طب أنت نفسك اللي ما استحيت وأنت تسوي أشياء أخرى، تمام. هو مما يعينه على ذلك أحد أمرين، إما أن غيره يفعله ويكون هذا سائدا، أو أن غيره يفعله، أقصد كثير من الناس يفعلونه، أو أن قليلا من الناس يفعلونه ولكن لا ينكره أحد. لذلك من أعظم الفواتير التي تسددها المجتمعات التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فاتورة الحياء. فاتورة الحياء من أول الفواتير، من أول الفواتير التي تسدد أو تدفع في الأمم التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فاتورة الحياء ستنتهي. ومن أعظم ما يبقي أصول الحياء في الناس وفي المجتمعات فريضة أو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل تفضل الله يحييكم. طيب إذن هذه يا جماعة فيها فكرة مهمة جدا، وهي الإطار التعريفي الذي تنظر من خلاله إلى الأشياء. الآن إيش الإطار التعريفي اللي تنظر من خلاله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأساس إيش الإطار التعريفي الأساس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إنه إيش؟ إنه فريضة من الفرائض الإسلامية الشرعية، صح؟ طيب إيش في مكون آخر في الإطار التعريفي الذي يمكن من خلاله أن تنظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا؟ طيب حفاظا على أخلاق المجتمع وعدم انحراف البوصلة، تمام جميل. إيش في إطار تعريفي ثالث أيضا وهو إطار مذكور في القرآن؟ تمام، وسيلة للدعوة للإصلاح، تمام. إطار رابع
رمز هذه الأمة،
هو علامة من خيرية هذه الأمة، وبالتالي ليس هو مجرد أمر أو فريضة عادية وإنما هو عنوان خيرية، جميل. إيش في إطار خامس؟ في إطار خامس مذكور في القرآن الذي هو أنه سبب للنجاة من العذاب الذي يمكن أن ينزل بالأمم بسبب هتكها للحرمات. فقال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به إيش أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. فصار من الأطر التعريفية التي تنظر من خلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للنجاة من العذاب الذي يمكن أن يحصل. أضف عندك إلى الإطار التعريفي الذي تنظر من خلاله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه إيش؟ على موضوع اليوم، أنه من أعظم ما يحافظ على الحياء في المجتمعات، من أعظم ما يحافظ على الحياء في المجتمعات. وأن مجتمعات بلا أمر بالمعروف وبلا نهي عن المنكر فهي مجتمعات بطبيعة الحال وبضرورة الحال ستنقاد وسيؤول أمرها إلى قلة الحياء، إلى قلة الحياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكل ما قيل في هذا هو لجميع المؤمنين للرجال وللنساء على أنه في حق الإناث أكثر وفي حالتهن أخص، وكل ما قيل في الحياء بالنسبة للرجال ينبغي أن يؤكد بالنسبة للنساء، ينبغي أن يؤكد بالنسبة للنساء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شبه حياؤه شبه بالحالة الأصل في الثقافة العامة التي هي خلنا نقول أساس في توضيح فكرة الحياء. فقال أبو سعيد كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال الله سبحانه وتعالى عن تلك المرأة التي جاءت لموسى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. ولذلك مما ينبغي أن يؤسس اليوم في المحاضن التربوية النسائية كقيمة مركزية، كقيمة مركزية، قيمة الحياة، قيمة الحياة. وبطبيعة الحال الحياة، الحياة يكون انعكاسه في المظهر، انعكاسه في المظهر ولا يكون منحصرا في المظهر، جيد. وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت من المفارقات ومن التناقضات أن تدعي أو أن تقول إن داخل الإنسان يمتلئ حياء ثم يكون ظاهره على خلاف ذلك، وخاصة في النساء. فتعرفوا ثقافة يعني ستر عورات القلوب أهم من ستر عورات الأجساد، ومن الخرابيط هذه تجي مثل هذه الأطروحات. فلو تقول مثلا لقائلة يعني الحياء الحشمة، فممكن تقول لك يعني أنت تدري إيش في قلبي؟ تكشفت عن قلبي؟ طبعا ما تكلم عن قلبك، يعني إنسان يقول لا إله إلا الله وما عمره صلى ولا صلاة، فتجي تقول له يا أخي الصلاة، فيقول لك أنت تعرف إيش في قلبي؟ أنا ما أعرف إيش في قلبك، بس أعرف أنه الإسلام مبني على 5 أركان، أنت الآن أخليت بركن، بل أخليت بالعمود الذي تبنى عليه بناء الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فأنا ما شققت عن قلبك، ولاني ملقوف، ولاني مستشرف بين قوسين، وإنما أنا جالس أكلمك عن قضية. يعني بعدين ترى أنا محسن لك، يعني من أكلمك ترى أنا محسن لك. وهذا يا جماعة أيضا مكون في إطار الأمر المعروف عن المنكر، أنه إحسان، ترى هو إحسان، هو مو لقافة، هو إحسان. الدليل على ذلك، وأختم يعني بهذا المعنى، الدليل على ذلك أنك إذا صرت مثلا في سيارة وفي الكفر دولاب حق السيارة مبنشر مفقوع أيا كان، تمام، فأنت لما تنبه صاحب السيارة ما راح يقول لك ملقوف، صح ولا لا؟ إيش يعتبرك؟ محسن، شكرا، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، الله والله ما أنت، فهي يعتبرك. ليش؟ لأنك صنت عربته أو سيارته، صنتها عن أن يقع فيها الإشكال، وصنته عن أن يؤدي به إلى مشكلة، صنته. طب أنا حين أصونك عما هو أقبح من ذلك وأشد من ذلك، ليش تعتبره لقافة أو تدخل في الحريات أو الخصوصيات؟ أنا ما قلت لك امدحني ولا قلت لك أعطيني فلوس، أنا جالس أقول لك يا أخي هذا لا يليق. أنت تجي تقول أنت ملقوف، وأنت ترفع صوتك وتسوي، هذا دليل سفاهتك. ترى اهدى شوية وافهمني أنا إيش أقول لك. أنا جالس أصونك عما يشينك، أصونك عما يشينك، وجالس أقول لك أن الطريق هذا اللي تمشي فيه هو طريق في نهايته خطر عليك، قد يؤدي بك إلى العقوبة، وهذا يدفعك إلى الجرأة في النصح. غير لما تلاحظ أنه يا الله والله لازم أمر معروف عن منكر، بس يا الله الله يعيني، يلا يلا بس عشان أبرئ ذمتي بس، هذا يخلي فيك حالة من الضعف وحالة من، بس لما أنت فعلا أنت مقتنع داخل نفسك أنك أنت جالس تحسن له، هو ما يبغى الإحسان، طب إيش سوي له؟ سلام عليكم، أنا قلت لك أنا بحسن لك، يعني في الأخير أنت ما تبغى بكيفك، سلام عليكم. هذا يخفف عنك، حتى لو سبك أو شتمك قد يعينك هذا على أن لا تأخذ القضية شخصية، وإنك تقول أديت ما علي، فإن أحببت أحببت، ما أحببت أنت بكيفك. عموما في ختام هذا المجلس أؤكد على أن الحياء أولا من الإيمان، ثانيا أن الحياء بوابة بينك وبين القبائح والرذائل، فإن فتحت هذه البوابة انفتحت عليك أنواع الرذائل والقبائح، وإن أغلقتها فقد أخذت بأمان وثيق بينك وبينها. ثلاثة، هي كما أنها بوابة مانعة من القبائح فهي دافع لأداء الحق لذي الحق. أربعة، أن مطالعة النعمة وملاحظة التقصير من أعظم ما يكسب الإنسان الحياء ويبعثه على العمل، بالإضافة إلى اجتنابه لرفقة الفحش والكلام السيء، بالإضافة ثالثا إلى مصاحبته من يستحيا منه حتى يتعود على التحفظ والمروءة. ثم بعد ذلك يتذكر الإنسان أن أعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. أعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحياء له صور ودرجات ومقامات. ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى هو في ذاته سبحانه حيي ستير، حيي ستير. وأنا قلت سأختم، لكن تذكرت معنى لطيفا جدا في استحياء الله من عبده الصالح. وضرب ابن القيم مثلا جميلا جدا، فقال إنه إذا كان في إنسان هو من أحب الناس لك، يرحمك الله، من أحب الناس لك وممن لا تحب أن ترى إلا على خير، فرأيته على قبيح، أنت تستحي من رؤيته على هذا الفعل. واضح الفكرة؟ مع أنك قد تكون أستاذه أو والده، غير الآن العقوبة، لا لا لا، أنت تستحي أنك رأيته على هذا الحال. ولذلك غالبا لا تواجهه، ليس لأنك ضعيف مستحي أنك، لا لا، أنت مستحي له وليس مستحي منه، مستحي له، أنت استحيت له. واضح الفكرة؟ فهو يقول أن الله سبحانه وتعالى يستحي، قد يستحي من عبده الصالح أن يعاقبه أو أن يهلكه بذنب من يعني من قبائح ما قد يفعل، إذا كان على حال من الصلاح والاستقامة ثم زل في مثل هذه الزلة. أو كما قال ابن القيم، يعني أنا ربما قاربت المعنى، قد لا أكون أصبته بعينه لكن ربما قاربته، ارجع إليه في مدارج السالكين في منزلة الحياء. وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير، ذكر هذا في سياق الستر أيضا، ليس في خط في حديث الدعاء وإنما في سياق الستر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء منه، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل المروءة والحياء والصدق والإخلاص والوفاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي في قلوبنا استنكار المنكر ومعرفة المعروف، حب الخير وكراهية الشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.